حديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن خلق من الأخلاق العظيمة المتعلقة بالصبر، ألا وهو كتمان السر. والسر لغة ما يكتم في النفس، والجمع أسرار وسرائر، وأسر الشيء كتمه، ويقال أظهره أيضا فهو من الأضداد. والإسرار خلاف الإعلان، وتعلق هذا الخلق بالصبر تعلق واضح، وذلك أن الصبر هو حبس النفس في اللغة، وكذلك فإن كتمان السر يعني أن يحبس الإنسان نفسه ويصبرها على كتمان السر وعدم إفشائه. فكتمان السر إذن هو ضبط النفس ضد دوافع الإفشاء، ضبط النفس ضد دوافع الإفشاء، وهذا لا يتم إلا بالصبر. وهذا الخلق أيضا متعلق بقوة الإرادة المستندة إلى صحة العقل وسلامة الرأي. وكتمان السر قد يقصد به أن تكتم أنت سرك فلا تخبر به أحدا حتى لا ينتشر، وقد يقصد به أنك إذا استودعت سرا من شخص آخر أن تكتمه ولا تفشيه. فإذا كتمانك لسرك وكتمانك لسر غيرك هو المقصود في حديثنا، داخل كلاهما فيه. وقد وردت الأحاديث في إيجاب حفظ الإنسان لسر أخيه المسلم وعدم إفشائه له، كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله عنه قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. رواه الترمذي رحمه الله وقال: هذا حديث حسن. وكذلك رواه أبو داود رحمه الله في كتاب الأدب من سننه. قال المبارك فوري شارح الترمذي في التحفة يقول: إذا حدث الرجل أي عند أحد الحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل الحديث، الحديث أي الذي يريد إخفاءه، ثم التفت أي يمينا وشمالا احتياطا، فهي أمانة، فهي أي ذلك الحديث أمانة أي عند من حدثه حكمه حكم الأمانة يجب عليه كتمه. وقال ابن رسلان: لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه، وأنه قد خصه سره، فكان الالتفات قائما مقام اكتم هذا اكتم هذا. ثم قال: اكتمه فهو عندك أمانة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة، أي حسن المجالس وشرفها بأمانة حاضريها على ما يقع فيها من قول أو فعل. فكأن المعنى ليكن صاحب المجلس أمينا لما يسمعه أو يراه. المجالس بالأمانة. وإذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. ولا شك أنه إذا استودع إنسان سرا من أخيه ثم أفشاه فهي خيانة، عكس الأمانة وداخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أبو هريرة: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان، رواه مسلم. فإذا إذا أفشي سر مسلم فقد خانه الذي أفشاه. وقد جاء استثناء في حديث رواه أبو داود وفي رجل في إسناده رجل مبهم ولكن معناه صحيح، وهو ما روي من حديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. فهذا يبين أنه ليس كل ما يستكتمه الإنسان يجب أن يكتمه، بل إنه ربما يكون هناك ما يجب إفشاؤه. ولنأخذ أمثلة من كتمان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم لأسرار النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هؤلاء فاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم. عن مسروق عن حدثتني عائشة أم المؤمنين قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا، لم تغادر منا واحدة. هذه رواية البخاري. ورواية مسلم: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن واحدة. فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي: لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم: فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما رآها رحب، قال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك. فقلت لها: أنا من بين نسائه. وكانت عائشة أجرأ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق. وحق عائشة على فاطمة أنها أم المؤمنين، أمها أم المؤمنين وزوجة أبيها. عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم، أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فنعم. معناها السر متعلق بحياته، وبعد وفاته يمكن لها أن تفشيه. هذا فهم فاطمة رضي الله عنها. فأخبرتني قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. هذا العام راجع القرآن معي مرتين، ما معناه؟ لا أرى إلا الأجل قد اقترب. فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ في رواية مسلم قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيته. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المسر، لأن فاطمة لو أخبرتهن لحزن لذلك حزنا شديدا. لا شك أنه لو أخبرت ذلك الوقت قبل وفاة عليه الصلاة والسلام أن قرب الأجل، أن الأجل قريب وأن الأجل قد حان، سيكون حزنا عاما شديدا، فيكون في ذلك ضرر. فلذلك طلب منها صلى الله عليه وسلم أن تكتمه وأن تتهيأ لحدوثه. ومن الصحابة أيضا الذين كانوا من أصحاب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس قال: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. من هي أم سليم؟ أمه، أم أنس. وعن أنس قال، تلك رواية البخاري وهذه رواية مسلم: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. الولد إذا فهم يكتم حتى عن أمه، يكتم حتى عن أمه. فما هو موقف الأم الواعية في هذه الحالة؟ هل تقول له: أنا أمك ولا بد أن تخبرني ولي عليك حق وأتخبئ عني؟ كلا، هو سر لا يجوز إفشاؤه، ثم هو سر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فكان موقف الأم ما قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت، لأن ثابت هو الذي يرويه عن أنس. وفي رواية أحمد قال أنس: كنت ألعب مع الغلمان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وأخذ بيدي فبعثني في حاجة وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه، فبلغت الرسالة التي بعثني فيها. فلما أتيت أم سليم قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قلت: سر. قالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال: فما حدثت به أحدا بعده. وفي رواية أيضا لأحمد عن قول أمه أم أنس قالت: أي بني، فاكتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. وروى ثابت عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت: يقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ الآن في القيلولة، فأنا فرصة لي أن أذهب وأروح عن نفسي. فخرجت إلى صبيان يلعبون، قال: فجئت أنظر إلى لعبهم. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبيان وهم يلعبون، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني إلى حاجة له فذهبت فيها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيء حتى أتيته واحتبست عن أمي عن الإتيان الذي كنت آتيها فيه حسب الموعد المحدد كل يوم المتعودة أن ولدها يأتيها فيه. فلما أتيتها قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قلت: هو سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فاحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال ثابت: قال لي أنس: لو حدثت به أحدا من الناس لحدثتك به يا ثابت. وذلك من عظم مكانة ثابت عنده عند أنس، لأنه من أخص طلابه وأفضلهم. وفي رواية لأحمد أيضا أن ثابت قال: يا أبا حمزة، أتحفظ تلك الحاجة اليوم أو تذكرها وبعد عشرات السنين؟ قال: إي والله وإني لا أذكرها، ولو كنت محدثا بها أحدا من الناس لحدثتك بها يا ثابت. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: إن للنبي صلى الله عليه وسلم عندي سرا لا أخبر به أحدا أبدا حتى ألقاه. رواه أحمد. وابن مسعود. وهذا السر كما توقع بعض الشراح، قال ابن حجر في الفتح: قال بعض العلماء كأن هذا السر كان يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنسا كتمانه. إذن هذا ليس من العلم قطعا، لأن كتم العلم لا يجوز، فسيكون هذا من الأسرار التي تختص بأهل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الصحابة الذين كانوا مشهورين بسر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة، ولذلك استكتمه جماعة أسماء جماعة من المنافقين. وكذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أذن له عليه الصلاة والسلام أن يسمع سواده حتى ينهاه. وكذلك فقد جاء في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. ثم ذكر قصة الجمل، وفيها النبي عليه الصلاة والسلام دخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمزح ذفراه فسكت. فقال عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تواصل عليه العمل حتى أرهقته جدا. وهذا من المعجزات النبوية أن الجمل كلم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من القصص التي من المستحسن أن تذكر للأطفال وتقص عليهم. فإذا هناك عدد من الصحابة أسر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسرار وكتموها، وكانوا نعم الصحبة، نعم الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. اصطفاهم الله على العالمين، وكان من اصطفائهم، اصطفاهم لأن الله علم أن فيهم من الخصائص والمزايا ما لا يوجد في غيرهم، ومن تلك الخصائص والمزايا أنهم كتموا أسراره صلى الله عليه وسلم وحفظوها ولم يفشوها. وحصلت لأم سلمة قصة خشيت فيها أن تكون أفشت على النبي صلى الله عليه وسلم سره، وذلك فيما راه أحمد قال: دخل ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقالوا: يا أم المؤمنين، حدثينا عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان سره وعلانيته سواء. هي ما أعطتهم أسرار، لكن قالت لهم: كان سره وعلانيته سواء. ثم ندمت فقلت: أفشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما دخل أخبرته فقال: أحسنتي. يعني أنها لم تفشي له سرا، وإنما الذي قالت شيئا لا يضره عليه الصلاة والسلام وينفع غيره، وهي أنه لا ازدواجية بين الظاهر أمام الناس والباطن في البيت، الكل سواء. وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ذا وجهين، وأنه صلى الله عليه وسلم كان كما يبدو للناس يكون في بيته. طيب، نريد أن نعرف الآن ما هي أنواع الأسرار. تنقسم الأسرار إلى ثلاثة أنواع: أولاً ما أمر الشرع بكتمانه، ثانياً ما طلب صاحبه كتمانه، ثالثاً ما من شأنه الكتمان واطلع عليه بسبب الخلطة أو اطلع عليه بسبب الخلطة أو المهنة. فأما النوع الأول وهو ما أمر الشرع بكتمانه، يعني حتى لو أن صاحبه لم يستكتمك إياه، هناك أسرار يجب أن تحفظ حتى لو ما طلب منك أحد أن تحفظها. كتمان السر، فمثلا على سبيل المثال ما يجري بين الزوجين حال الوقاع، ولو ما طلبت الزوجة من زوجها أن يكتم، ولو ما طلب الزوج من زوجته أن تكتم، فإنه لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل أن يفشي كل منهما لطرف ثالث بما يدور بينه وبين صاحبه. وقد ورد في ذلك حديث هو في صحيح مسلم ورواه أبو داود وأحمد أيضا، لكن مدار الأسانيد كلها على رجل يقال له عمر بن حمزة العمري. حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. طرق رواية مسلم وأحمد وأبي داود تلتقي عند عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف، ولكن هذا الحديث له شواهد بمعناه، ومن ذلك ومنها حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال عليه الصلاة والسلام في موعظة يعظ بها الرجال والنساء: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، يعني سكتوا كلهم، فقلت القائلة أسماء بنت يزيد، وفي رواية تطاولت فتاة كعاب تطاولت ليراها النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع صوتها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرم القوم فقلت إي والله يا رسول الله إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. يعني هذا موجود في المجتمع، موجود هناك أناس يتحدثون بأسرار الاستمتاع الزوجي. قال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا، نهى عنه أولا، ثم ضرب له مثلا قبيحا جدا لينفر منه: لا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون، فغشيها والناس ينظرون. إذن قبيح جدا ومحرم جدا، وحرام أن يقول الرجل بما يفعله مع زوجته أو المرأة ما تفعله مع زوجها من تفاصيل الوقاع ووصف ما يجري بينهما على الفراش. أما مجرد ذكر هل حدث وقاع أم لا، فإن العلماء قالوا إنه مكروه لأنه من خوارم المروءة، ينافي المروءة، إلا إذا دعت إلى ذكره حاجة وترتبت عليه فائدة فيكون مباحا، كما لو ادعت المرأة على زوجها بأنه عنين أو معرض عنها أو أنه عاجز عن وطئها عند القاضي مثلا، فإنه يجوز أن يذكر ذلك كما فعل الصحابي وأخبر أن التي ادعت عليه قالت ما معه إلا مثل هدبة الثوب، أنها تكذب وأن يا رسول الله أني لأنفضها نفض الأديم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتيها، فهذا كان لحاجة الشكوى ورد الشكوى عند القاضي، رد الدعوة، الرد على الدعوة، الادعاء، الرد على الادعاء عند القاضي ترتب عليه أحكام التفريق بين الزوجين. فهنا سيكون الكلام بهذه الحدود لهذه المصلحة أمره واضح. كذلك لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لسائل أمراً قال له إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، ثم نغتسل. ولما أراد أن يدعو لأبي طلحة بعدما مات ولده قال له أعرستم الليلة؟ هل أتيت أهلك؟ قال نعم، فدعا له بأن يبارك له في تلك الوطأة التي وطئها أهله، وفعلا خرج منه ولد من هذا الوطن سمي بعبد الله. خرج من عبد الله رجل كثير قاتلوا في سبيل الله من تلك الدعوة، دعا له بالبركة فخرج من هذا الولد عبد الله. نرجو من هؤلاء النساء النسوة أن تمسك كل واحدة بولدها، لأن الصياح لم يعد مكتوما، قد أفشيتموه. ولو اطلع إنسان على سر عند جاره أو صاحبه وربما لا يشعر هذا الجار والصاحب أو لم يرى الدافع لكي يؤكد على صاحبه حفظ هذا السر، فإنه يجب عليه أن يحفظه. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني حتى لو ما طلب، مجرد الالتفات، مجرد ما تراه يلتفت يمينا وشمالا احتياطا حتى يتأكد أنه لا أحد يسمع، مجرد الالتفات معناها صار الحديث أمانة عندك، ولو ما قال لك احفظه، ولو ما قال لك اكتمه، ولو ما قال لك أحرج عليك أن لا تفشيه، فإن من الخيانة كما قال الحسن رحمه الله أن تحدث بسر أخيك. فالإنسان قد يطلع على أسرار للناس من عوراتهم أو ما شابه ذلك لا يجوز له أن يفشيها، لأن الشارع أصلا تلقائيا الشرع يؤكد على حفظها حتى ما لو ما طلب صاحبها. النوع الثاني ما طلب صاحبه كتمانه، ما طلب صاحبه كتمانه، استكتمك إياه وأتمنك عليه، فلا يجوز لك بثه ولا إفشاؤه للغير حتى أخص أصدقاء صاحب السر، ولا تقل هذا صديق صاحب السر فلا بأس أن أقول له، لأنه من المؤكد أنه لا يغضب أو لا يرى بأساً في أن أقول لهذا الصاحب، فإنه لا يجوز لك أن تفعل ذلك ما دام قد استكتمك إياه، ولا تنشره لأحد إلا بإذنه، إلا بإذنه. ولا يجوز كشف شيء منه ولو بعد القطيعة، فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن. طيب، هذا إذا التزمت بالكتمان كما مر معنا بالأحاديث السابقة، وافقت على الكتمان أو أنك سكت رضا منك بطلبه، موافقة منك على طلبه لما قال اكتم، أو التفت يمينا وشمالا ثم أخبرك به، سكت أنت معناها أنك موافق على طلب، على أن هذا سر وأنه أمانة عندك. طيب، إذا لم تلتزم بالكتمان قال أريد أن أخبرك بسر فلا تكتمه فلا تفشيه، فقلت له أنا لا أتعهد بذلك، فيجوز لك أن تخبر به لمصلحة، استدل بعضهم على هذه المسألة بحديث زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما، قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ يجوز أن أعطيك من الزكاة وأنت زوجي؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تحرج ابن مسعود أن يذهب ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يجوز أن تعطيني من زكاتها؟ قال: سلي أنت. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، حاجتها مثل حاجتي. نفس السؤال. فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ المفتي لابد أن يعرف ظروف المستفتي حتى يجيب هل هذه زوجة فقير أو لا. إنما جاء سؤال عام: هل يجوز المرأة أن تعطي زوجها من زكاتها؟ طيب ما هو الحال؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل فقال: من هما؟ من هما السائلتان؟ فقال بلال: زينب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي الزيانب؟ لأن زينب هذا ليس جوابا كافيا. أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم. قال بلال: امرأة عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، هذا جواب الفتية، نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. فالآن المرأتان قالتا لبلال: لا تخبره من نحن، لا تخبره بنا. بلال أخبر، فما وجه إخباره؟ قال ابن حجر ناقلا عن القرطبي: ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة لوجهين: أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك، لم تلزماه بذلك، وإنما علم أنهما رأتا أن لا ضرورة تحوج إلى كتمانهما. فلعل إذن الاحتمال الأول أن يكون بلال فهم أنه ليس بإلزام، يعني أحسن لو كتمت لكن ليس بإلزام. ثانيهما، ثاني الوجهين، أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لكون إجابته أوجب من التمسك بما أمرتاه به من الكتمان. إذن الجواب الثاني، نفترض أن الطلب كان كتمان واضح، طلب بكتمان، طلب واضح، تعارض مع هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، من هما؟ أيهما أوجب عند بلال، أن يكتم سر المرأتين أو يجيب النبي عليه الصلاة والسلام في سؤاله؟ فكانت إجابته عليه الصلاة والسلام أوجب، فكانت إجابته صلى الله عليه وسلم أوجب. ولذلك فالمسألة فيها أولويات، المسألة فيها أولويات. فلا شك أن حفظ هذا السر، حفظ سر المرأتين، من الأولويات. لكن لما صار سؤال النبي صلى الله عليه وسلم صار مقدما. ولذلك قال ابن مفلح في الآداب الشرعية رحمه الله ناقلا عن شرح مسلم أيضا: جوابه صلى الله عليه وسلم واجب ولا يقدم عليه غيره، وإذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها، وإذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها. طيب، قال ابن حجر رحمه الله: وهذا كله بناء على أنه التكملة الكلام في الفتح، وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك. هذا الكلام كله بناء على أن بلال التزم لهما بعدم إفشاء الاسم. ويحتمل أن تكون سألتاه أي ولم يلتزم لهما بالكتمان، ولا يجب إسعاف كل سائل، ولا يجب إسعاف كل سائل، يعني يجب أن تسعف السائل، ليس كل السؤال يجب أن تسعفه. إذن إذا لم تلتزم له قبل أن يخبرك بالسر، قال أريد أن أخبرك بالسر وتكتمه علي، قلت لا ألتزم، فقلت لا ألتزم لك بذلك، فأخبرك به وأنت قد قلت له أنني لا ألتزم لك بذلك، ومع ذلك أخبرك به، معناها ما معناها؟ أنه يجوز لك أن تخبر به، لأنه أخبرك به وأنت لم تلتزم له، وهو يعلم قبل الإخبار أنك لن تلتزم له. طيب، متى يكون إفشاء السر من الغيبة؟ متى يجتمع السر إفشاء السر والغيبة؟ متى؟ نعم، بس ما ضروري تكون غيبة. ليش؟ هو غائب أنت أفشيت بسره، لا يشترط أن تكون غيبة. نعم، أحسنت. إذا كان السر الذي تفشيه عنه في غيبته مكروها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان السر هذا إذا أفشيته كان في حد ذاته أمرا مكروها في حق هذا الشخص الذي استكتمك، فاجتمعت عندك الغيبة، واجتمع في هذه الحالة الغيبة وإفشاء السر. طيب، النوع الثالث من الأسرار: ما اطلع عليه صاحبه بمقتضى المهنة والحال الوظيفة والموقع. وهذه قضية مهمة يا أخوان، أن هذه يقع فيها حالات إفشاء كثيرة دون أن ينتبه الشخص، أو أحيانا بتساهل وتفريط. مثال: الطبيب والمفتي وأمين السر في الشركة أو المؤسسة مثلا. الآن الطبيب يأتيه أشخاص يتعالجون عنده، كثيرا ما يذكر المريض سرا من الأسرار، بل يكاد يكون هذا يعني غالب علاقات الأطباء بالمرضى، علاقات مبنية على إفشاء الأسرار، مثل الأطباء النفسانيين وغيرهم. وقد يكون المرض ناشئا عن معصية، وقد يكون طبيب نساء وولادة، أو يكون الشيء له علاقة بأمور يخبر بها الرجل الطبيب عن علاقته بأهله فيما يتعلق بالفراش مثلا. أصلا اطلاع الطبيب على عورات المرضى عند الكشف عليهم هذا سر بحد ذاته، وربما يتساهل بعض الأطباء في الإخبار عن أوصاف لبعض المرضى الذين يطلعون عليهم، أو كذلك الذين يجرون عمليات الجراحية وفي مناطق حساسة من الجسد. وقد يتساهل بعض الأطباء بذكر أشخاص بأخبارهم، أخبار معينة عن أشخاص أخبروهم بها. ويقع كذلك لبعض طلبة العلم، ربما يكون المفتي عنده نوع من الصيانة، لكن الآن مع قلة المفتين والعلماء يتبوأ شيئا من مكانتهم بعض طلبة العلم، ممن يكون يعني مثلا في إمامة مسجد أو إلقاء دروس ونحو ذلك، هذا التصدي أو الظهور للعامة يدفع العامة إلى نشدان جواب مسألة عند هذا الشخص. فإذا أرادوا معرفة جواب مسألة التفتوا حولهم فيرونه، هذا هو الظاهر وهذا هو المقدم وهذا هو الذي يخطب بهم أو يلقي الدروس أو أنه يتصدى للإجابة عن الأسئلة. فماذا سيكون الواقع؟ أنهم سيبادرونه بالسؤال، قد يدري عن الجواب وقد لا يدري، لكن في كل الحالات أسئلة الناس تحوي معلومات، وبعض السائلين قد يصرح باسمه، قد يأتي هو شخصيا ويسأل، أو أنه يذكر أوصافا أو يتبين لطالب العلم أو للمسؤول، يتبين له من هذا الشخص أو من هو الطرف الآخر الذي يسأل عن حكم متعلق به. هذه أسرار، أسرار لا يجوز كشفها، لأنه لما جاءك مستفتيا وسائلا إنما ألقى إليك بأسراره وفتح لك ما في صدره، فلا يجوز نقل هذه الأشياء وفضح أسراره إلى غيره، لأنه بمجرد ما جاء وسأل. وبعض السائلين قد يقول أرجو أن تعتبر هذا السؤال سرا ولا تذكره، وبعضهم يقول ولا تذكره في خطبة ولا في درس ولا في شيء، لأنه يرى أنه يتضرر من معرفته، وكأنه يقول لك حتى لو وجدت مصلحة في أن تخبر للعظة والعبرة وكذا فليس على من قصتي أنا، دور القصص أخرى وقلها للناس، إنما أنا قصتي هذه سر. فيجب احترام ذلك وصيانة السر وعدم الإفشاء به. وهذا كلام، هذا مقام يطول الكلام فيه لأنه شيء حساس ومتعلق بأسرار الناس وواقعي ويقع كثيرا ولا بد من الانتباه إليه. الآن ننتقل إلى أيضا مثال آخر، بعض الموظفين في بعض الشركات، محاسب عنده أسرار الشركة، الأرباح الخسائر المصروفات إلى آخره، وتسرب بعض هذه الأرقام أو الأسرار الذاتية للشركة ربما أضر بالشركة أو بصاحب الشركة. فلا يجوز للإنسان إذا كان قائما على شيء من أسرار الشركة أن يفشي ذلك أو أن يخبر بأرقام أو معلومات، قد يؤدي هذا إلى نقص في حق صاحب الشركة أو سمعته أو إنتاجية شركته ونحو ذلك. ولذلك هناك الآن يعني في العالم شيء اسمه التجسس الصناعي لسرقة الأسرار الصناعية، يبذلون له أموالا طائلة، شركات تتجسس على شركات لاستكشاف ما عندها من المخترعات التي أنفقت عليها أموال طائلة في مختبرات البحث لديها، ويدفعون لذلك الملايين، ويرشون أشخاص داخل الشركات لسحب المعلومات منهم في الميزانيات أو ما يتعلق بأسرار الإنتاج أو التصنيع ونحو ذلك. كل موظف موجود في الشركة أو في المحل مؤتمن تلقائياً على أسرار صاحب المحل أو صاحب الشركة، ولا يجوز له أن يفشيها ولا أن يخبر بها إلا إذا كان في كتمها مضرة للمسلمين، إلا إذا كان في ذلك مضرة للمسلمين. وتكلم العلماء في موضوع الأسرار أو كتمان الأسرار في قضية من رأى منكر، من رأى شخصا في هيئة في حال لو شهد عليه بها لحده مقيم عليه حد، هل يبلغ أو لا يبلغ؟ هل الأفضل أن يبلغ ويكتم هذا ويعتبره سرا؟ ففرقوا بين المجاهر وغير المجاهر، فقالوا غير المجاهر تكتم أمره ولا تبلغ به القاضي ولا تنقله ولا تخبر به، طبعا تنصح الرجل. وأما إذا كان مجاهرا فكل أمة معافى إلى المجاهرين، هذا رجل سوء يشيع المنكر في الناس والمجتمع، فعند ذلك يبلغ عنه. واحد يروج مخدرات، عصابة دعارة اتخذ من شقة له أو محل مكانا يؤوي الفسقة والفاسقات ويأخذ الأجور والدلالة على الشر والمجون والحرام، فهذا لا يقال صاحب سر يجب كتمانه، هذا إنسان فاجر مفسد. إذن المجاهر والمفسد، المجاهر والمفسد في المجتمع لا بد من فضحهما. أما العاصي العادي إذا اطلعنا على معصيته لا نهتك ستره، العاصي العادي إذا اطلعنا على معصيته لا نهتك ستره. طيب هنا الآن لو أتينا إلى قضية وهي مسألة الذي يلح عليك في إخبارك لتخبره بسر شخص معين، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ طبعا في هذه الحالة أنت عليك أن تكتم ولا تخبر، وبعض الناس قيل لهم في هذا قال أكتم المخبر وأحلف للمستخبر، لكن نحن لا نريد أن يصل الحال بنا إلى أن واحد يحلف بالكذب. ولذلك قال العلماء تستعمل المعاريض لتجنب إفشاء السر. المعاريض طبعا هي التورية، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. و قال الذهبي داود تركه أبو داود، يعني أن في إسنادي رجل يقال له داود. طيب المعاريض فيها تفريج وفرصة لتجنب الكذب. في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب كما قال عمر رضي الله عنه، وروي ذلك عن ابن عباس. فإذا لو استخبرك عن شيء هو سر لصاحبك فأنت تكتم ذلك ولا تخبر به، وتستخدم التورية لعدم الإفشاء ولعدم الكذب، لتجنب الإفشاء وتجنب الكذب تستخدم التورية. كما لو قلت مثلا لا أذكر، هو يفهم أنك لا تتذكر وأنت تقصد لا أذكر، لا النافية، لا أذكر، لا أذكر من أمره ولا أخبر ونحو ذلك. وهذا باب واسع ذكر العلماء فيه عدد من الأشياء. قال ابن حجر رحمه الله مبينا بعض الحالات التي يكون فيها الإفشاء وعدم الإفشاء، قال ابن بطال الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرة. إذا كان الذي حدثك بالسر واستكتمك إياه عليه مضرة لو حدثت بسره قطعا وبالتأكيد لا يجوز أن تخبر به. وأكثرهم يقول أنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة. فابن بطال يقول أكثرهم، أكثر أهل العلم يقولون إذا مات المسألة صارت أهول إذا مات، لكن لو كان السر الذي تقوله عليه فيه غضاضة بحيث أن الناس ربما يسبونه أو يذكرونه بسوء بعد موته فلا تخبر، قال ابن حجر رحمه الله مبينا: قلت: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السر، كأن يكون فيه تزكية له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك. ولنأخذ مثالا عن مطرف بن عبد الله قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه، كأن عمران خشي أن يموت في هذا المرض، فأتيته فقال لي: إني كنت أحدثك بأحاديث لعل الله تبارك وتعالى ينفعك بها بعدي، واعلم أنه كان يسلم علي أو يسلم علي، يعني الملائكة تسلم عليه، الملائكة كانت تسلم على هذا الصحابي، وهذه طبعا منقبة واضحة، لكن الصحابي لا، الصحابة لم يكونوا بالذين يريدون الفخر والكلاء وأن يخبروا بكراماتهم عند الناس، كانوا أقرب إلى الإخلاص من أي جيل آخر من الناس، ولذلك عمران كتم هذا لما مرض، خشي أن يموت في هذا المرض. قال لمطرف وهو من أخص أصحابه، قال: أنا حدثتك بأحاديث واعلم أنه كان يسلم علي أو يسلم علي، يعني ملائكة تسلم علي، أسمع سلام الملائكة وهي تسلم علي، فإن عشت أنا الآن المخبر، إن عشت فاكتم علي ولا تخبر، وإن مت فحدث إن شئت، لأن الإنسان إذا مات الذكر الحسن ينفعه. إبراهيم قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لأن الإنسان إذا صار له مناقب حمده الناس عليها ودعوا له بالخير واقتدوا به، ليس كذلك؟ فالكرامات والمناقب كان السلف يخفونها، ولكنهم ربما قالوا لبعض تلامذتهم أو اللصيقين بهم أقرب الناس إليهم: اكتم هذا. وبعضهم عبد الله بن مبارك حصلت له كرامات في الجهاد، أو حصل أنه غطى نفسه لكي لا يعرف، واستحلف من عرف شيئا من شجاعته أو إقدامه أن لا يذكره إلا بعد موته. لماذا؟ خشية على إخلاصهم. فيقول عمران: وإن مت فحدث إن شئت، فحدث إن شئت. وفي رواية: لا تحدث بهما، وذكر له حديثين قال: لا تحدث بهما حتى أموت. طيب، إذن يقول ابن حجر رحمه الله: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السر. مثل إيش؟ مثل الكرامات والمناقب. الكرامات والمناقب هذه لو صاحب السر استكتمك إياها وقال لا تخبر بها لأجل الإخلاص، إذا مات انتفى المحذور، انتفى المحذور الآن، لن يأتي إليه الناس ويقولون ما شاء الله عليك وأنت يحدث لك كذا وكذا، فيلقى العجب في نفسه، مات. إذن أنت الآن لإفادة الرجل في قبره تخبر بها عنه لأجل أن يقتدي به الناس ويدعو له ويحمدوه، فهذا ينفعه وينتفع به الناس أيضا، ينتفع به الناس. وهذه فيها قصص، هذه فيها قصص لو جمعت لاجتمع شيء كثير عن السلف فيها، أنهم أمروا من اطلع على شيء من أحوالهم الخاصة مما في مناقب أو كرامات أن يكتموه إلى بعد الوفاة، واستحلفوهم على ذلك وأخذوا عليهم العهود المؤكدة والمواثيق المغلظة حرصا على الإخلاص. قال ابن حجر: كأن يكون فيه تزكية له من كرامة أو منقبة ونحو ذلك. وإلى قسم آخر مما هل يقال بعد الموت أو لا، إلى ما يكره مطلقا وقد يحرم، وهو الذي أشار إليه ابن بطال، مثل إذا أخبر به يكون فيه إزراء على الميت ومنقصة في حقه غباضة حتى لو مات إذن لا نخبر به، لأن الناس قد يلعنونه في قبره وقد يسبونه ويشتمونه فنضره نحن أو نضر الناس. وقد يجب وقد يكون السر الذي استكتمك في حياته يجب أن تخبر به بعد موته، كأن يكون فيه ما يجب ذكره كحق عليه، كحق عليه كان يعذر بترك القيام به. يعني طيب لو قيل حق لماذا ما قيل أخبر به في حياته؟ يقول وضع شرطا، قال كان يعذر بترك القيام به، عليه حق لكن كان معذور فطلب منك أن تكتم الحق هذا الذي عليه لأنه معذور كتمته. مات الرجل، تخبر به بعده وجوبا. قال ابن حجر معللا ذلك: فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. تذهب إلى ولده، إلى صديقه، تقول ترى فلان هذا اللي مات ترى عليه حق معين أو فعل شيئا معينا، مثلا ترى هو سرق من شخص، نعم، وبحث عنه بحث عنه ما وجده، لكن قيل له إنه في بلد كذا أو كذا ولكن ما استطاع الوصول إليه، وأنت ستسافر إلى تلك البلد مثلا، اقضي فلان حق ذاك صاحب الذي مات. إذن قد يكون هناك أحوال يجب الإخبار بها بعد الموت ولو استكتمك صاحبها في حياته. إذن هذا بعض التفاصيل المتعلقة بمسألة متى يفشي ومتى لا يفشي. طيب، نكمل صرف الأذان. نعم، الحمد لله. لا بد أن نعلم أيضا أيها الإخوة أن الأسرار تتفاوت، وأن إفشاءها ليس في درجة واحدة في درجة واحدة في الإثم، فكلما كان إفشاء السر أكثر مضرة كان الإثم بإفشائه أعظم. فبعض الأسرار ربما يكون في إفشائها مضرة عامة للمسلمين، مثل من أمثلة ذلك المغازي التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتم أمره فيها. وربما لم تخلو غزوة من غزوات عليه الصلاة والسلام إلا وفيها درس رائع في كتمان السر. خذ مثالا على ذلك الهجرة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وجاء من يسأل عنهما، وجاء من يسأل عن أبي بكر أين ذهب، فكانت عائشة تقول: أسماء والله لا ندري. كذلك في قصة حاطب رضي الله عنه، لما حصل منه تفريط في سر المسلمين من شدة الموقف، يقول عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق. لو وصل كشفت القضية، وصل الخبر إلى أهل مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لغزو، كم من الأرواح كانت ستزهق، ما كانت لتزهق لو أنه أخذهم على حين غرة، لأنهم سيستعدون، وهذا يعني أرواح من المسلمين تضيع تذهب بسبب إفشاء السر. تحرك النبي عليه الصلاة والسلام في 10,000 مسلم، ما وصل خبر إلى أهل مكة، وخبر حاطب قد جاء به الوحي. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على كتمان المجتمع، مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، للأسرار. 10,000 يتحركون، ما يصل خبر إلى أهل مكة مطلقا، هذا يدل على شيء عظيم، درجة عظيمة من الكتمان كان عليها ذلك المجتمع. وكذلك فإن حادثة أبي لبابة لو صحت فيها أيضا مزيد من التأكيد على هذه القضية في كتم السر. وأبو ذر لما جاء إلى مكة كتم الأمر ما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام جهرا، وإلا كان أخذ من قبل دون أن يصل إلى مقصده. ولا أخبره علي بموقع النبي عليه الصلاة والسلام من أول وهلة، وكان غلاما عمره 12 سنة، وكان يفهم قضية كتمان السر فهما واضحا رضي الله تعالى عنه، لم يخبر بها. ونعلم كذلك أيضا درسا في الكتمان من قصة الغلام في أصحاب الأخدود، لما قال له الراهب المسلم: فإن ابتليت فلا تدل علي. لكن الغلام تحت الابتلاء أو تحت التعذيب ما استطاع أن يقاوم، وذكر اسم الراهب ومكانه، فأتي به فقتل. إذن بعض الأسرار يكلف إفشاؤها حياة أشخاص، فما هو الواجب فيها؟ أنه يجب على الإنسان أن يكتم ذلك ما استطاع، لكن إذا خرج الأمر عن استطاعته عذب تعذيبا شديدا جدا حتى أنه خرج ما عاد يتحمل مطلقا فعلا، يعني فعلا أنهم قد بلغوا النهاية في تعذيبه، فهنا لو أنه تكلم مكرها يختلف عما عندما يتكلم من أول سؤال، أو يتكلم بإرادته واختياره كما يفعل ذلك كثير من الذين يخونون. وهذه المسألة لا شك أنها مؤثرة جدا في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلو أنه لم يتربى عليها الناس لحصل من ذلك ضرر عظيم. وكم أتي المؤمنون من هؤلاء الذين يفشون أسرارهم، ولأجل ذلك كانت التربية على هذا في العهد الأول، عهد النبوة، أمرا عظيما تشهد له الحوادث والآثار والقصص التي جاءت، حتى أن المجتمع كله كان منضبطا في هذه القضية. ومن الأسرار ما يطلع عليه الناس الذين لا يؤبه لهم، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه إليها أصحاب السر، مثل الخدم. بعض الناس لا ينتبهون من الصغار أو من الخدم، الصغار أو الخدم، فيحدث لهذا الإهمال نتائج شنيعة. يقول: هذا صغير ما يفهم، فإذا به يسجل كل شيء ثم يذيعه في المدرسة أو في الخارج. نعم، وكذلك الخدم، يقول: هذا هندي، هذه فلبينية، هذا كذا، هذا ما، ثم هو يعرف كل شيء. ولذلك ماذا جاء في حديث أبي زرع؟ قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ ثم قالت: جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، إلى آخره. فميزة جارية أبي زرع أنها لا تنقل أخبار البيت، ولا تبث الحديث، ولا تفشي الأسرار. إذن هذا ينقلنا إلى قضية انتقاء الأشخاص في صفاتهم في عملية كتمان الأسرار. يقول الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين، وهو كتاب عظيم: اعلم أن كتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاح، وأدوم لأحوال الصلاح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعينوا على الحاجات بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سرك أسيرك، فإن تكلمت به صرت أسيرة، صرت أنت أسير. وقال بعض الأدباء: من كتم سره كان الخيار إليه، ومن أفشاه كان الخيار عليه. وقال بعض الفصحاء: ما لم تغيبه الأضالع فهو مكشوف ضائع. وكم من إظهار سر أراق دم صاحبه، ومنع من نيل مطالبه، ولو كتمه كان من سطوته آمنة وفي عواقبه سالمة ولنجاح حوائجه راجية. قال: وإظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه. أنت عندك سر خاص بك، لو أفشيته لغيرك أهوى من أن تفشي سر غيرك الذي استودعك إياه، لأنه يبوء بإحدى وصمتين: الخيانة إن كان مؤتمنا، أو النميمة إن كان مستودعا. فأما الضرر فربما استويا فيه. قال: مذام إفشاء السر، وفي الاسترسال بإبداء السر دلائل على ثلاث أحوال مذمومة. لو واحد عنده سر قضية خاصة ما استطاع أن يكتمها وأفشاها، هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أمور: أولا، ضيق الصدر وقلة الصبر حتى إنه لم يتسع لسر ولم يقدر على صبر. وقلنا أن ارتباط كتمان السر بالصبر ارتباط وثيق، فإن كتمان السر هو نوع من أنواع الصبر. فإذا كان عندك سر، بعض الناس ما يرتاح حتى لو يفشي، يعني أسوأ الأمور عنده يفشيها حتى يرتاح، لابد أن يقول لأحد ما القضية. فلما قالها صار أسيرا لهذا الشخص الذي قالها له. فإذا أفشى سر نفسه لغيره دل ذلك على ضيق صدره وقلة صبره، كما قال الشاعر: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. ثانيا، من محاذير إفشاء أسرارك للآخرين الغفلة عن تحذر العقلاء والسهو عن يقظة الأذكياء، لأنك لو استودعت شخصا سرا فإنه لا يأمن من أن يغلط ويفشي. فربما يكون عند حازم فيزل أو جاهل فيخون. وثالثا، إذا أفشيت سرك فقد ارتكبت من الغرر واستعملت الخطر، حتى قال بعض الحكماء: سرك من دمك فإذا تكلمت به فقد أرقته. طيب، هنا قد يقول قائل: طيب بعضنا عنده أسرار لكن لا بد أن يحدث بها شخصا آخر، مثل شيء خطير حدث له لا بد أن يأخذ فيه رأيا حتى وهو سر، لكن لا بد أن يفشيه لشخص ليعطيه فيه حلا أو شيئا. فإذا لا بد الشخص الذي تفشي إليه يكون على درجة أو على صفات مهمة. قال رحمه الله: واعلم أن من الأسرار ما لا يستغنى فيه عن مطالعة صديق مساهم واستشارة نصيح مسالم، فليختر العاقل لسره أمينا إن لم يجد إلى كتمه سبيلا. إذا ولا بد أن تفشي أولا تختار الأمين، وليتحرى في اختيار من يأتمنه عليه ويستودعه إياه. يعني حتى الأمناء اللي عندهم أمانة ليس كلهم يحفظون الأسرار، انتقي من الأمناء. قال: فليس كل من كان على الأموال أمينا كان على الأسرار مؤتمنا، والعفة عن الأموال أيسر من العفة عن إذاعة الأسرار. يعني بعض الناس تعطيه المال يحفظه، تعطيه السر نفس الشخص لا يحفظه، لأن الإنسان قد يذيع سر نفسه بمبادرة لسانه وسقط كلامه، ويشح باليسير من ماله حفظا له وظنا به. فمن أجل ذلك كان أمناء الأسرار أشد تعذرا وأقل وجودا من أمناء الأموال، وكان حفظ المال أيسر من كتم الأسرار، لأن إحراز الأموال منيعة وإحراز الأسرار بارز، لأن أحراز الأموال منيعة، أحراز الأسرار الأموال خزائن وأقفال منيعة، وأحراز الأسرار النفوس الناس بارزة، يذيعها لسان ناطق ويشيعها كلام سابق أو يشيعها كلام سابق. وقال عمر بن عبد العزيز: القلوب أوعية الأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. ومن صفات أمين السر أن يكون ذا عقل صاد ودين حاجز. عقل صاد يعني يصد عن الشر، ودين حاجز يحجزه عن الإفشاء، ونصح مبذول وود موفور. لو كان شخص بينك وبينه بغضاء ما في ود ما يحفظ السر. وكتوما بالطبع، لابد أن يكون شخصا أصلا طبعه الكتمان. فإن هذه الأمور تمنع من الإذاعة وتوجب حفظ الأمانة، فمن كملت فيه فهو عنقاء مغرب. هذا اسم طائر عظيم مجهول، يعني أو قيل إنه كان موجودا ثم انقرض، يضرب به المثل للندرة. قال: وليحذر صاحب السر أن يودع سره من يتطلع إليه. هذه نقطة مهمة. لو جاءك قالك أنت خبرني وأنا أحفظه لك، عطني سر من أسرارك، هات سرك وأنا بئر، هذا إيش؟ هذا طالب، طالب لا يعطى. فإن طالب الوديعة خائن. وقيل في منثور الحكم، هذه حكمة مكونة من ثلاث كلمات بالغة بليغة: لا تنكح خاطب سرك، لا تنكح خاطب سرك. الخاطب الذي يطلب، ليس كذلك؟ الذي يأتي يقول عطني السر، لا تنكحه، لا تعطيه سرك يعني. وليحذر، هذه وصية أيضا، كثرة المستودعين لسره، فإن كثرتهم سبب للإذاعة لأمرين. لا تعطي، طيب لزم الأمر أطلع واحد، لكن لا تطلع عشرة حتى لو كانوا كلهم أمناء. أولاً أن اجتماع الشروط هذه التي ذكرناها في عدد كبير من الناس أمر شبه مستحيل، ولا بد إذا كثر الناس الذين يعلمون بسرك من أن يكون فيهم من يخل. ثانياً أن كل واحد منهم يجد سبيلاً إلى نفي الإذاعة عن نفسه وإحالة ذلك إلى غيره لكي يعني يتلافى العتب والغضب. لو استودعت ثلاث أشخاص سرك ثم فشى السر، إذا رحت إلى واحد ماذا سيقول؟ لست أنا. وفعلا ممكن يكون من الثاني يقول لا لست أنا، فتضيع القضية. فإذا صار عند أكثر من واحد السر كان ذلك سبيلا إلى إذاعته ونفي العتب والغضب. ثم لو سلمت من إذاعتهم لم تسلم من إدلالهم واستطالتهم. فكل واحد ممكن أيضا يذلك، يمكن أن يذلك بالسر الذي عنده، يقول ترى أنا لازلت كتم، أنا لازلت أكتمه، أنا لم أفشه، أنا كذا وكذا. فإذا سلمت من إفشائه لا تسلم من إدلاله واستطالته عليك. قال بعض الحكماء: من أفشى سره كثر عليه المتأمرون، صار عليه كثير أمراء يأمرون. فإذا اختار، وأرجو أن يوفق للاختيار، واضطر إلى استيداع سره وليته كفي الاضطرار، وجب على المستودع له أداء الأمانة فيه بالتحفظ والتناسي له حتى لا يخطر على باله، ثم يرى ذلك حرمة يرعاها ولا يدل إدلال اللئام. يعني لو صار عندك سر لشخص، لا تأتي وتقول أنا حافظ سرك وأنا لازلت وأنا كأنك تري نفسك صاحب معروف عليه، انسى هذا. حكي أن رجلا أسر إلى صديق له حديثا ثم قال: أفهمته؟ قال: بل جهلته. قال: أحفظته؟ قال: بل نسيته. فهكذا ينبغي أن تكون صفة الذين يستودعون الأسرار. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، يقول: رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم، فإذا ظهر عاتبوا من أخبروا به، فواعجبا كيف ضاقوا بحبسه ذرعا ثم لاموا من أفشاه. أنت الذي أخبرت أولا، لوم نفسك أنت. قال: ولعمري إن النفس يصعب عليها كتم الشيء. يعني هذا الآن تحليل النفسي، لماذا يخبر الناس بأسرارهم؟ لماذا؟ قال: ولعمري إن النفس يصعب عليها كتم الشيء وترى بإفشائه راحة. سبحان الله، الواحد يعني إذا أفشى سره يرتاح. ثم قال: فإن من مخاطر الإفشاء إفشاء الشيء قبل استوائه ونضجه، قال: فإن من سوء التدبير إفشاء ذلك قبل تمامه، فإنه إذا ظهر بطل ما يريد أن يفعل. كم من المشاريع أجهضت بسبب إيش؟ تسرب أخبارها، أجهضت بسبب تسرب أخبارها، لما انفشت تحطمت، ضاعت، ذهبت، لأنها لو أفشيت قبل أن تستوي وتنضج تضيع. هكذا طبيعة بعض الأشياء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوا ورى بغيرها، إذا أراد أن يذهب شمالا قال تورية أفهم الناس أنه سيذهب جنوبا، وهكذا. فإن قال قائل: إنما أحدث من أثق به، قيل له: وكل حديث جاوز الاثنين شائع، وربما لم يكتب صديقك، وربما لم يكتم صديقك. قال: ومن العجز إفشاء السر إلى الولد والزوجة، والمال من جملة السر، فإطلاعهم عليه يجر المتاعب، إن كان كثيرا فربما تمنوا هلاك الموروث، وإن كان قليلا تبرموا بوجوده. قالوا: ما عنده أبونا، ما عنده إلا كذا، وزوجي ما عنده إلا كذا، تبرموا به. وربما طلبوا من الكثير على مقدار كثرته فأتلفته النفقات. قال: وستر المصائب من جملة كتمان السر، لأن إظهارها يسر الشامت ويؤلم المحب. قال: وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن، لأنه إن كان كبيرا استهرموه، وإن كان صغيرا احتقروه. ولذلك كان بعضهم يرى أنه ليس من المروءة الإنسان أن يخبر بسنه. ومما قد انهال فيه كثير من المفرطين أنهم يذكرون بين أصدقائهم عظيما أو سلطانا فيقعون فيه، فيبلغ ذلك إليه فيكون سبب الهلاك. وربما رأى الرجل من صديقه إخلاصا وافيا فأشاع سره، وقد قيل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. ورب مفش سره إلى زوجة أو صديق فيصير بذلك رهينا عنده، فلا يتجاسر أن يطلق الزوجة ولا أن يهجر الصديق مخافة أن يظهر سره القبيح. فالحازم من عامل الناس بالظاهر، فلا يضيق سره في صدره، فإن فارقته امرأة أو صديق أو خادم لم يقدر أحد منهم أن يقول فيه ما يكره. طبعا يجب أن نبين أن النساء ليسوا سواء، يعني تعقيبا على كلام جوزي رحمه الله، فإن بعض النساء وفية وافية، ومثل خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تعين، وأن الإنسان يجد مستراحا وانفراجا في الإفشاء لمثل من هذه حالها. لكن إذا كان يعلم أن اللسان يفلت وأن الكلام ينقل فلأي شيء يتكلم؟ ولذلك قولة بعضهم: كان يقال لا تطلعوا النساء على سركم يصلح لكم أمركم، الكلام ليس على إطلاقه، فهذا بحسب حال المرأة، فهذا بحسب حال المرأة. ومن صفات الصديق الخير لصديقه أن يكتم سره. قلوب الأحرار قبور الأسرار، قلوب الأحرار قبور الأسرار. ليس الكريم الذي إن زل صاحبه بث الذي كان من أسراره علمه، إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرمه، سواء هجرك أو بقيت مودته فهو لا زال يحفظ عليك سرك. وإذا أراد الإنسان أن يكسب محبة من يعمل عنده، إذا أردت يا أيها الموظف أن تكسب احترام ومحبة من مدير أو صاحب العمل فاحفظ سره. ولذلك قال العباس بن عبد المطلب لابن عبد الله بن عباس لما رأى ولده عبد الله له مكان عند عمر، قال له موصيا: يا بني، إن أمير المؤمنين يدنيك فاحفظ عني ثلاثا: لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يطلعن منك على كذبة، ولا يطلعن منك على كذبة. و كان بعض العرب يتفاخر بأنه يحفظ السر ولو أسرار الرجال ولو تناثروا في أقطار الأرض، فيقول: واخي رجالا لست أطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها، يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا رجالا صداعها. قيل لأعرابي: كيف كتمانك للسر؟ قال: ما قلبي له إلا قبر. وعلم أحدهم درسا، واحد من الذين اسمه مزيد، قيل له: أي شيء تحت حضنك؟ ماذا تخبئ تحت حضنك؟ أخبرنا. فقال للسائل: يا أحمق، لما خبأته؟ إذا كنت تريدني أن أخبرك، لما خبأته إذن؟ ليه؟ وكانت تربية بعض الآباء لأولادهم على كتمان السر شيء يضرب به المثل. قال الوليد بن عتبة لأبيه، الوليد بن عتبة يقول للأب لأبيه: إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثا ولا أراه يطوي عنك ما يبسطه لغيرك. يعني أنا الشيء الذي أخبرني به أمير المؤمنين أظنك لو أنت حضرت المجلس كان أخبرك به أيضا، فأنت أبي ما رأيك أن أقوله لك؟ أفلا أحدثك به؟ قال: لا يا بني، إنه من كتم سره كان الخيار له، ومن أفشاه كان الخيار عليه، فلا تكونن مملوكا بعد أن كنت مالكا. قال: قبلت. وإن هذا ليجري بين الرجل وأبيه، طيب يعني حتى بين الأب وابنه، يعني أنا ابنك اطلعت على سر أيضا ما أقوله لك؟ قال: لا، ولكني أكره أن تذلل لسانك بأحاديث السر، يعني أن تصبح متعودا على إفشاء أسرار الناس، على إفشاء أسرار الناس. والإنسان قد يأتيه سر في كتاب مكتوب، فإذا كان ذلك كذلك فإنه ينبغي عليه أن يمزقه إذا قرأه. ولذلك قال مسلم بن الوليد في الكتاب الذي يأتي فيه السر: الحزم تخريقه إن كنت ذا حذر، وإنما الحزم سوء الظن بالناس، إذا أتاك وقد أدى أمانته فاجعل صيانته في بطن أرماسي، يعني قبر. طبعا الحزم سوء الظن بالناس هذا خطأ ليس على الإطلاق، بعض الناس فعلا يجب أن يساء فيهم الظن ولكن بعض الناس لا، ولكن الاحتياط لا يمنع من الاحتياط. يعني أنا رأيت شخص لا أعرفه، أنا أحتاط، أنا لا أسيء به الظن، ما أقول هذا مفشي وهذا خائن، لكن أنا أحتاط، لا أدري ماذا يكون هذا الرجل. ففرق بين الاحتياط وبين سوء الظن بالناس، وبين سوء الظن بالناس. هذه طائفة من الأشياء المتعلقة بكتمان السر في حكمه شرعا، والحالات التي كانت أو الحالات التي يجوز فيها الإفشاء من عدمه، والحث على حفظ السر سواء للشخص أو لغيره، وصفات الشخص الذي يستودع السر. ونوصي أخيرا بعدم التوسع في المصلحة، فإن بعض الناس يقول هذا إفشاء فيه مصلحة، قال لي فلان هذا إفشاء فيه له فيه مصلحة، يتوسعون في المصلحة فيفشون أسرار الخلق. وقلنا الأسرار التي عند الأطباء والتي عند المفتين والتي عند الموظفين في الشركات، هذه الناس كلما كان الشخص في مكان ائتمان فإنه إذا لم يؤدي الأمانة فهو خائن، فهو خائن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤدون أمانة الأسرار، وممن يكتمون أسرار المسلمين، وممن يفقهون متى يكتم ما يكتم مما لا يكتم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.